بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنا في الحلقات السابقة التي مضت نتكلم عن طائفة من سنن الله عز وجل في عباده، كما نتبينها في كتاب الله عز وجل. والحقيقة أن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده كثيرة ومتنوعة، ولكني أحسب أن فيما ذكرناه وشرحناه من هذه السنن لكفاية وبلاغة، ولذا فلسوف ننتقل إلى موضوع جديد من الموضوعات الهامة التي ينبغي أن نقف عليها وأن نتبينها لنأخذ أنفسنا بها في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع الذي سنعالجه بدءا من هذه الحلقة عنوانه منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن. ولسوف نبدأ فنستعرض طائفة من الآيات القرآنية التي يتحدث البيان الإلهي فيها عن أهمية هذه الوظيفة التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالإنسان فردا ومجتمعا. ثم نتساءل عن معنى الدعوة وحقيقته، ونتساءل عن السر في هذه الوظيفة التي كلف الله سبحانه وتعالى عباده بها. وبعد ذلك نستعرض منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن، أي نحاول أن نتبين المواصفات والضوابط التي بينها لنا الله سبحانه وتعالى في خطوات السير إلى أداء هذه الوظيفة. كيف ينبغي أن يمارس الإنسان هذه المهمة داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وما هي الضوابط التي ينبغي أن يلزم الإنسان بها نفسه؟ أحسب أن هذه العناصر هي التي سنتكلم عنها خلال شرحنا لهذا الموضوع الهام جدا فيما أعتقد في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن فلنبدأ أيها السادة والسيدات بعرض طائفة من آي الكتاب المبين التي تتضمن أهمية هذه الوظيفة التي كلف الله عز وجل بها عباده جميعا. ولسوف نستعرض كما قلت لكم طائفة أو نموذجا من هذه الآيات التي نكتفي بها عن الآيات الأخرى الكثيرة والمبثوثة في كتاب الله عز وجل. نقرأ في ذلك أولا قول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونقرأ في هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومثل ذلك قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أعتقد أن هذا النموذج كاف لنتبين أن هنالك وظيفة كلف الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين، وشرفهم بها وأنهضهم للقيام بمسؤوليات. ولكن ما هي هذه الوظيفة أيها السادة والسيدات؟ ما معنى الدعوة إلى الله؟ بكلمة بسيطة ومختصرة أقول لكم معنى الدعوة إلى الله عز وجل أن يذكر الإنسان أخاه بالواجبات المعلقة بعنقه لله سبحانه وتعالى معرفة لها وقياما بها. فإذا ذكرتك بالواجبات التي أناطها الله سبحانه وتعالى بك وحملك في هذه الحياة مسؤولية معرفتها أولا والقيام بها ثانيا، إذا ذكرتك وذكرتني بهذه المهمة فتلك هي بكل بساطة حقيقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الدعوة إلى الله عز وجل التي ينبغي أن تشيع بين الناس جميعا بعضهم تجاه بعض هي ليست أكثر من التواصي بالحق، وهو ما قد أمر الله عز وجل به بعبارة أخرى غير مصطلح الدعوة في سورة معروفة قصيرة من سور القرآن العظيم. هذه الدعوة هي المقصود بقول الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكلكم يقرأ هذه السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي على وزن التفاعل، والتفاعل صيغة من صيغ الاشتراك تدل على المشاركة والتفاعل، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يطلب من المسلمين أن ينهض كل واحد منهم بمسؤولية تذكير صاحبه بالواجب الذي أناطه الله سبحانه وتعالى في عنقه. فأنا مسؤول عنك، أذكرك وأنبهك إلى المهام التي خلقنا من أجلها في هذه الحياة الدنيا، وأنت مسؤول عني أيضا أن تذكرني وأن تنبهني إلى المهام التي خلقنا من أجل النهوض بها في هذه الحياة الدنيا. أن أذكرك وأن تذكرني، هذا المعنى هو المراد بالتواصي في هذه السورة العظيمة. ولكن انظروا أيها الإخوة والأخوات كيف وضع البيان الإلهي مهمة هذه التواصي ضمن هالة من الأهمية والخطورة والقداسة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه باختصار هي حقيقة الدعوة إلى الله، أو هو معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلكم لاحظتم من الكلام الذي قلت أن كل إنسان مكلف بالنهوض بهذا الشرف الذي أنهضه الله عز وجل به، ولكن بعد أن يعرف الله عز وجل وبعد أن يتبين أنه خلق لأداء مهمة كما سنتحدث بعد قليل. عندما يعرف ذاته عبدا لله، وعندما يعرف ألوهية الله، ويتبين باختصار وبإيجاز المهام التي أناطها الله عز وجل في عنقه، يصبح هذا الإنسان مكلفا بأن يدعو أخاه، أي أن يذكره بهذا الذي تذكره، وأن يوصيه بهذا الذي أوصى به نفسه. إذن عرفنا الآن معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باختصار، كما تبينا أنها وظيفة خاطب الله سبحانه وتعالى بها عباده جميعا. ولكن تعالوا فلنسأل بعد ذلك عن مصدر هذا الواجب الذي كلفنا الله عز وجل به وأنهضنا للقيام بمسؤولياته. ما هو مصدر واجب الدعوة الذي علقه الله سبحانه وتعالى بأعناقنا؟ أيها الإخوة، مصدر هذا الواجب شيء واحد، هو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مكلفا ولم يخلقه لاهيا ساهيا عابثا. هذا هو الجواب باختصار. الإنسان الذي يولد في هذه الحياة الدنيا لم يولد ليعبث أيام حياته ثم يولي ظهره ويترك هذه الحياة الدنيا ويصبح كشمعة أضاءت ريحا من الزمن ثم خبت وذهبت جذوتها. الإنسان لم يخلق عبثا، وإنما خلق مكلفا بمهام معينة خاطبه الله سبحانه وتعالى به. ولعل هذا الكلام من البداهة بمكان، وما أظن أن إنسانا عرف الله عز وجل وعرف نفسه عبدا لله يتصور ولو للحظة واحدة أنه خلق ليلهو ويعبث كما يشاء، وأن حياته ليست إلا صفحة بيضاء له أن ينقش عليها من اللهو والعبث والخطوط التي لا معنى لها ما يريد، ثم ينقضي ويترك هذه الحياة الدنيا بعد ردح من الزمن. ما أظن أن عاقلا عرف ألوهية الله عز وجل ثم شرح وجوده في هذا الكون هذا الشرح الذي لا يمكن لعاقل أن يتبينه. هذا إذا أراد أن يضع هذا التصور في ميزان عقله، فكيف إذا أراد أن يضع هذا التصور في آيات أو ضمن آيات من كتاب الله عز وجل؟ كيف إذا وقف على مثل قول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كيف إذا وقف على مثل قول الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين؟ لو كان الإنسان مخولا أن يتصرف كما يشاء لكان خلقه لعبا وعبثا، وهيهات أن تتفق ألوهية الله سبحانه وتعالى مع هذا العبث. إذن فالإنسان الذي خلق بهذه المواصفات عاقلا مفكرا متدبرا سخرت له المكونات أو أكثرها، هذا الإنسان الذي جهز بهذه الطاقات كلها إنما خلق ليحمل إصر تكليف، أي ليحمل واجبات تكليف معين من الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أيها السادة والسيدات أن نتبين خطوطا عريضة لهذا التكليف فتعالوا بنا لنتبين هذه الخطوط العريضة، تعالوا بنا نتدبر هذه الآيات الربانية التي تعرفنا على هذا التكليف إجمالا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ألا تلاحظون في هذه الآية البيان الموجز المكثف؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، هذا تعريف بمهمة الإنسان وتعريف بما خلق من أجله. وانظروا في هذا إلى قوله عز وجل في آية أخرى فإما يأتينكم مني هدى، الخطاب للناس جميعا، للناس جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. ما أظنني بحاجة إلى أن أعرض مزيدا من الآيات التي توضح مهمة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأنه خلق ليوضع على متن الطريق، لابد أن يكدح في السير عليه إلى الله سبحانه وتعالى، مرجعه إليه، وقوفه بين يديه، وحسابه أمر لا بد منه. إذن الإنسان مكلف. كون الإنسان مكلفا في هذه الحياة الدنيا بالنهوض بمسؤوليات معينة شرحها بيان الله عز وجل، وزادت السنة النبوية فشرحتها أيضا شرحا أوسع. هذا التكليف هو مصدر هذا الواجب الذي ألقاه الله عز وجل على كواهلنا، هو مصدر واجب الدعوة. لأنني مكلف، ولأنك مكلف، ولأنك مكلفة، ونحن جميعا مكلفون كما قال الله عز وجل بحمل مسؤوليات معينة كثيرة، ينبغي أن نتعاون للنهوض بهذه التكاليف. من مظاهر هذا التعاون أن أذكرك وتذكرني، أن أقول لك احرص على الواجب الذي كلفت به، لا تنسى أنك مكلف يا أخي، وأن تقول لي أيضا لا تنسى أنك مكلف، لا تنسى أنك لم تخلق عبثا، وهكذا. فالدعوة إلى الله عز وجل هذا الواجب الذي شرفنا الله به نتيجة لهذا التكليف الذي صبغنا الله عز وجل به، والذي أنهضنا الله سبحانه وتعالى بالقيام بمسؤولياته. ثم هذا الواجب، واجب الدعوة، أيضا نتيجة لشيء آخر. هو نتيجة أولا لأننا مكلفون، ومن ثم فينبغي أن يذكر الواحد منا صاحبه بهذا التكليف. الشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فوق هذا الكوكب الأرضي، ومتعه بصفة التضامن والتكافل مع أخيه الإنسان، وهذا معنى قول العلماء الإنسان اجتماعي بطبعه. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق المجتمع الإنساني من أفراد متنافرين متدابرين، كل يحمل مسؤولية حياته منفردا، لا، بل إن الله عز وجل أقام حياة الإنسان فوق هذا الكوكب الأرضي كما قلت لكم على نسيج من معنى التضامن والتكافل، وجعل سعادة الإنسان رهنا بتعاونه مع أخيه الإنسان، وجعل الإنسان مضطرا إلى أن يلجأ إلى إخوانه في كثير من مقومات الحياة وشؤونها، وهكذا. فنحن ننظر إلى المجتمعات الإنسانية سواء في العصور البدائية أو المتحضرة أو ما بينهما، فنجد أن الإنسان مرتبط مع أخيه الإنسان من خلال شبكة واسعة من مظاهر التضامن والتكافل. فأنا مسؤول عنك وأنت مسؤول عني، وهذا المعنى نقرأه جليا في قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن لما كان الإنسان بحكمة شاءها الله عز وجل موجودا مع أخيه الإنسان ضمن شبكة واسعة من خيوط التكافل والتضامن تمتد من إنسان إلى إنسان، بحيث يتكون من هذا المجتمع كل لا يكاد يتجزأ، لما كانت هذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى، فقد كان من مقتضى ذلك أن يكلف الإنسان بأن يتحمل مسؤولية أخيه الإنسان. إذا انحرف، إذا نسي، إذا سهى، إذا ضل، إذا تاه عن الطريق، أتحمل مسؤوليتك وتتحمل مسؤوليتي. وهذا هو المصدر الثاني لواجب الدعوة إلى الله عز وجل. إذن أعود فأقول: ما هو مصدر هذا الواجب الذي وظفنا الله عز وجل به وكلفنا بالنهوض به، ألا وهو واجب الدعوة إلى الله عز وجل. مصدر ذلك مصدران اثنان. الأول أن الإنسان مكلف، خلق مكلفا بمهام خاطبه الله عز وجل بها، ولم يخلق عابثا لاهيا ناسيا. وقد ذكرت لكم ذلك خلال آيات تلوناها من كتاب الله عز وجل. المصدر الثاني أن الله عز وجل جعل الإنسان اجتماعيا بطبعه، وجعل سعادة الإنسان بل قدرة الإنسان متوقفة على قدرة أخيه الإنسان، فقدرتي لا تأتي بنتيجة إن لم تستند إلى قدرتك، وقدرتك أيضا لا تأتي بأي نتيجة إن لم تستند إلى قدرتي. وهذا الكلام ينطبق على هذه الخليقة الإنسانية كلها بما فيها من ذكور وإناث، بما فيها من كبار وصغار، بما فيها من قادة وشعوب. كل الناس يتحمل بعضهم مسؤولية بعض. هذا المصدر الثاني هو السبب الآخر لهذا الواجب الذي شرفنا الله عز وجل به، ألا وهو واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو سمه واجب التناصح، أو سمه واجب التواصي، كما عبر بذلك البيان الإلهي في سورة العصر التي تلوناها قبل قليل. إذن أيها السادة والسيدات، تذكرنا طائفة من آي الكتاب المبين التي تتضمن توظيف الإنسان بمهام الدعوة إلى الله عز وجل. ثم عرفنا معنى الدعوة باختصار، معنى الدعوة إلى الله عز وجل. ثم عرفنا السر في أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بمهام هذه الدعوة. لماذا لا يكون كل إنسان مسؤولا عن نفسه؟ لماذا لا أتحمل مسؤولية نفسي وتتحمل مسؤولية نفسك دون أن أشغل نفسي بك ودون أن تشغل نفسك بي؟ أيضا عرفنا ذلك، وعرفنا أن لذلك سببين اثنين. والآن ندخل إلى لباب الموضوع. ما هو المنهج الذي اختطه الله عز وجل لعباده في طريقهم إلى القيام بهذه الوظيفة؟ ما هي الخطوات التي ينبغي أن نخطوها في السير إلى القيام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو لب الموضوع، بل هذا هو البحث الذي يمكن أن يأخذ منا وقتا كبيرا. هنالك خطوات يتكون من مجموعها منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الخطوة الأولى أيها السادة والسيدات أن الدعوة إلى الله عز وجل تنهض على طبيعة الإعلام والاختيار لا على القصر والاضطرار. هذه هي الخطوة الأولى. طبيعة هذه الدعوة التي كلفنا الله عز وجل بها تقوم بادئ ذي بدء على الإعلام والتذكير لا على القصر والاضطرار. فالدعوة إلى الله عز وجل تعني أن أذكرك بالواجب الذي كلفك الله عز وجل به، وأن أعلمك إن كنت جاهلا، وأن أنبهك إلى هذا الواجب إن كنت عنه غافلا، ثم أتركك بعد ذلك لاختيارك. ولعلنا نقول لماذا لا تكون الدعوة قصرا واضطرارا، ولماذا بل ربما نقول ما الفائدة من أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل محصورة في نطاق الإعلام وفي نطاق الإخبار والتنبيه فقط؟ ومن ذا الذي إذا علم سيلتزم؟ ومن ذا الذي إن كان ناسيا ثم تذكر أن يضبط نفسه بما قد تذكر به؟ الجواب أيها الإخوة أن هذه الخطوة أو هذه الظاهرة من ظواهر الدعوة إلى الله، أو هذه الصفة من صفات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نتيجة لطبيعة التكليف الذي كلفنا الله عز وجل به. ولا تنسوا أنني قد قلت أن واجب الدعوة إلى الله عز وجل تفرع عن صفة التكليف التي صبغنا الله عز وجل وشرفنا بها. هذا التكليف ليس تكليفا قسريا، ليس تكليفا قائما على الإرغام وقائما على الجر القسري الآلي، بل إن هذا التكليف قائم على الاختيار، بل إن معنى التكليف لا يتحقق إلا عندما يكون الإنسان مالكا لمواصفات عدة، منها القدرة على أن يحقق ما قد كلف به، ومنها أن يتمتع باختيار يمكنه من أن ينهض بهذا الواجب إن شاء أو أن لا ينهض بهذا الواجب إن شاء. لا يتحقق معنى التكليف إلا من خلال اتصاف المكلف بهذين الوصفين. وأعتقد أن هذا الكلام الذي أقوله يحتاج إلى شيء من التفصيل والتبسيط، لكني أحب أن أقول لكم أيها السادة والسيدات، وأنا أعلم أن فيكم من يصف حديثي بشيء من العمق وبشيء من التعقيد، وأحب هنا وبهذه المناسبة أن أقول الأسلوب ليس هو المعقد، لكن المضمون، الفكرة التي أنبه إليها في بعض الأحيان قد تكون فكرة عميقة، والفكرة العميقة لا بد أن نتقبلها كما هي، ولا بد أن نخضع عقولنا لدرايتها ومعرفتها كما هي. الفكرة العميقة لا حيلة لأن نبسطها، الحيلة تطوف حول الأسلوب. يمكن للأسلوب أن يبسط، لكن عندما يكون المضمون مضمونا معقدا أو مضمونا عميقا ينبغي أن نرهق أنفسنا قليلا أو أفكارنا قليلا لدرايته. فأرجو أن تتدبروا هذا الشيء الذي أريد أن أقوله بتسليط مزيد من أشعة الدراية والوعي لما أقول. تكليف الله عز وجل للإنسان أيها السادة والسيدات بالواجبات التي خاطبه بها في كتابه المبين نوع من الابتلاء ونوع من الامتحان. ومعنى هذا الكلام أن التكليف هو الأمر المتجه من الله سبحانه وتعالى إلى عباده بأن يقوموا بأعمال كلفهم الله عز وجل بها، يثيبهم عليها إن أطاعوا ويعاقبهم عليها إن أساءوا. هذا هو معنى التكليف. تأملوا في هذا المعنى للتكليف تجدون أن هذا التكليف الذي يستأهل صاحبه الأجر إن أطاع ويستأهل الوزر إن عصى لا يمكن أن يتحقق إلا عندما يمتلك الإنسان المكلف قدرة على أن ينفذ أو لا ينفذ، وأن يملك اختيارا أيضا لأن يقرر الطاعة أو يقرر المعصية. فالملجأ إلى الطاعة لا يسمى مطيعا، والملجأ إلى المعصية لا يسمى طائعا. أي لو أن إنسانا قصر إنسانا آخر وحمله حملا على أن يعطي من ذات يده مبلغا من المال لفقير بأن جره جرا واستل المال من جيبه عنوة وأخذ بيده وشد يده إلى جيب ذلك الفقير ثم وضع المال في جيب ذلك الفقير هكذا قسرا، لا يسمى هذا الإنسان بهذا الشكل طائعا، لأن هذا الإنسان ألجأ إلى الطاعة إلجاء تماما. الإنسان الذي نهاه الله عز وجل عن أن يشرب خمرا ثم جاء إنسان ففتح فمه قسرا وأوجر الخمر في فمه إيجارا لا يسمى عاصيا. إذن التكليف لا يتحقق إلا من خلال وجود قدرة يتمتع بها المكلف، ومن خلال اختيار أيضا يتمتع به. أحسب أن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل أوسع، ويبدو أن الوقت قد تداركنا، وأعدكم إن شاء الله تعالى أن أزيد هذا الكلام بيانا وشرحا وتبسيطا جهد استطاعتي في الأسبوع المقبل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتكلم كما تعلمون عن منهج الدعوة إلى الله عز وجل في كتابه المبين، وقد عرفنا في الحلقة الماضية طائفة من الآيات التي يحمل البيان الإلهي فيها مسؤولية النهوض بهذه المهمة المقدسة. كما عرفنا معنى الدعوة إلى الله عز وجل ببساطة، وتساءلنا بعد ذلك عن مصدر هذه الوظيفة التي شرف الله عز وجل بها الإنسان. فعرفنا أن مصدر وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل يتمثل في مصدرين أو سببين اثنين. السبب الأول أن الله خلق الإنسان مكلفا ولم يخلقه عابثا لاهيا كما قلنا. السبب الثاني أن الله عز وجل خلق الإنسان اجتماعيا بطبعه، فمهما أوتي من القدرات والمزايا والخصائص والميز العلمية فإنه يظل بحاجة إلى إخوانه، والآخرون أيضا يظلون بحاجة إليه، وهكذا. فقد شاء الله عز وجل أن يعيش الإنسان من حياته الدنيا هذه وسط شبكة من المسؤوليات ومن ظاهرة التكافل والتضامن. وهكذا، فلما كنت مسؤولا عنك وكنت مسؤولا عني، كان لابد أن تشيع مسؤولية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبا في عنق تجاهك وواجبا في عنقك تجاهي أيضا. ثم بدأنا نتكلم في آخر الحلقة الماضية عن خطوات هذا المنهج، منهج الدعوة إلى الله، أو خصائص الدعوة إلى الله عز وجل التي يتكون من مجموعها المنهج الذي يرسمه بيان الله عز وجل. وقلنا إن أول خاصة من خصائص الدعوة إلى الله كما نقرأها في كتابه المبين أنها قائمة على التذكير الاختياري، وليست قائمة على الدفع أو القسر أو الإلجاء الاضطراري. فالداعي إلى الله عز وجل يذكر وينبه، ولكنه لا يملك أبدا أن يقصر صاحبه قسرا أو أن يضطره بإرغام إلى ما ينبغي أن يفعله كإنسان مكلف حمله الله في هذه الحياة الدنيا مسؤوليات معينة. وتساءلنا لماذا لا تكون الدعوة قائمة على القسر والاضطرار، لا سيما ونحن نذكر بواجب يخاطب الرب به عباده. قلنا في الجواب إن السبب في ذلك أن الدعوة ثمرة للتكليف كما قلنا، والتكليف الذي شرف الله به الإنسان قائم على شرط أساسي لا بد منه ضمن شرائط أخرى، ألا وهو أن يملك الإنسان المكلف الاختيار. وهذا الموضوع الذي قلت لكم إنه يحتاج إلى شيء من التدبر وشيء من التأمل، ووعدتكم أن أزيد الأمر إيضاحا في هذه الحلقة. التكليف أيها الإخوة كما قلت لكم نوع من الابتلاء ونوع من الامتحان يمتحن الله عز وجل به عباده. ولذلك فإن الإنسان المكلف في آخر الأمر إما أن يستحق أجرا من الله عز وجل إن أطاع، أو أن يستحق عقابا إن عصى. أرأيتم إلى هذا المعنى الذي نعبر عنه بالابتلاء أو الامتحان؟ تساءلوا فيما بينكم وبين أنفسكم، أفيمكن أن يتحقق معنى الابتلاء لو أن الله أرغمني أو أرغمك إرغاما على طاعته؟ أي كما أتنفس مرغما أطيعه أيضا مرغما؟ لا، في هذه الحالة لن أستأهل أجرا إن أطعته، كما أنني لن أعصي حتى أقول إنني سأستأهل عقابا إن عصيته، لأنني في هذه الحالة مضطر اضطرارا آليا إلى أن أطيعه، سواء كان قصد الطاعة أو كان قصد التأفف وارتكاب المعصية. ولقد ضربت لكم مثلا، أحب أن أعيد حتى يتجسد هذا المعنى المهام جدا في أذهاننا جميعا. أرأيتم لو أن إنسانا كلف وهو غني أن يتصدق بشيء من ماله على فقير جائع، وجاءه التكليف بإرغام وقسر، فجر هذا الإنسان الغني جرا وشدت يده شدا، ووضع المال في كفه عنوة، ثم شدت يده إلى أن وضعت في جيب ذلك الفقير، فانتقل شيء من مال الغني إلى جيب ذلك الفقير. أفيمكن أن يعد هذا العمل من هذا الغني طاعة يستحق بها أجرا من الله عز وجل؟ طبعا لا، ذلك لأن هذه لا تسمى طاعة. الطاعة ذلك الفعل الذي ينبثق من ضمير يقصد الطاعة، ذلك الفعل الذي ينبثق من قصد يتجه إلى تلبية الله سبحانه وتعالى. أما هذا العمل القسري الآلي فهو أبعد ما يكون عن الطاعة. كذلك العكس، الله عز وجل حرم الخمر، حرم أكل مال الغير. أرأيتم لو أن إنسانا فتح فم الآخر عنوة، ثم جاء بمال إنسان آخر بدون رضا منه، فأوجر هذا المال أو هذا الطعام في فمه ودسه فيه دسا حتى ابتلعه، أفيسمى هذا الإنسان عاصيا؟ طبعا لا يسمى عاصيا، وهذا شيء معروف. إذن لكي يكون الإنسان مكلفا يستأهل من وراء تكليفه الأجر إن أطاع والعقاب إن عصى، ينبغي أن يتصف هذا المكلف بطائفة من الصفات ذات الأهمية. أولا أن يمتلك القدرة، فالعاجز عن النهوض بما كلف به عجزا عضويا لا يكلف بشكل من الأشكال، وهذا معنى قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وينبغي أن يكون هذا الإنسان غير ساهل، فالنائم لا يكلف، والذاهل عن الواجب وخطاب الله عز وجل لا يكلف، لأنه ليس مؤهلا للخطاب الذي يتضمن التكليف. وكذلك، وهذا هو المهم، ينبغي للمكلف أن يملك الاختيار، أي أن يملك القدرة على اتخاذ القرار، أطيع أو لا أطيع. في هذه الحالة يخاطب الله هذا الإنسان بالتكليف. ومن هنا تلاحظون أيها الفرق، أيها الإخوة، الفرق بين الأوامر التي يسميها العلماء أوامر تكوينية صادرة من الله عز وجل، والأوامر التي تسمى الأوامر التكليفية أيضا الصادرة من الله عز وجل. الأوامر التكوينية هي التي تصدر من الله عز وجل عن طريق الإرغام والإجبار والتسخير، وهي تلك الأوامر التي اتجه الله بها بقوله كن إلى السماوات، إلى الأرض، إلى النبات، إلى المياه، إلى الحيوانات فيما يتعلق بشأنها وقوانين الغريزة في كياناتها. هذه أوامر اتجهت من الله عز وجل لطائفة كبيرة من مكوناته لكنها أوامر تكوينية، أي هذه الأوامر تصدر تسخيرا ولا بد أن تتحقق رأسا، بينما الأوامر التكليفية تتجه لتقابل اختيار الإنسان، ومن ثم لا تسمى أوامر تكوينية. تتجه الأوامر التكليفية من الله عز وجل إلى عقلي، إلى قدرتي، إلى اختياري. يقول لي أنا أمرتك بكذا وعليك أن تفعل كذا، وأعطيتك اختيارا وقدرة على هذا وذاك، فإن أطعت فلك مني أجرا لن أنتقصه لك، وإن عصيتني فلسوف تستحق وزرا قد أعفو عنه وقد لا أعفو. وهذا ما يسمى بالأوامر التكليفية. وأنتم تلاحظون الفرق الكبير بينهما، بل انظروا إلى هذا الفرق كم يتجسد واضحا في هذه الآية الكبيرة والجليلة في كتاب الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليهم العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. أرأيتم إلى هذه الآية الدقيقة في دلالتها؟ قال: ولله يسجد، والسجود بمعنى الخضوع المتناهي في الاستجابة لأمر الله عز وجل. يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. لم يستسلم، لأن الأوامر الصادرة من الله عز وجل إلى هذه المخلوقات أوامر تكوينية، أي أوامر تسخيرية بالإرغام والقصر والاضطرار. نعم، حتى إذا جاء دور الحديث عن الإنسان قال: وكثير من الناس، لم يقل كل الناس، وكثير حق عليهم العذاب. انظروا إلى الفرق. لماذا تخضع المخلوقات التي لا اختيار لها والتي لا حياة كحياتنا نحن تتملكها، تخضع كلها إلى أقصى درجات الخضوع لأمر الله عز وجل؟ أما الإنسان فبين طائع وعاص ذلك، لأن الأوامر المتجهة من الله عز وجل إلى تلك المخلوقات أوامر تكوينية، تخترق القدرة وتخترق الاختيار وتخترق كل شيء. أما الأوامر المتجهة إلى الإنسان بالخضوع لله عز وجل فهي أوامر تكليفية، يخاطب الله عز وجل بها الإنسان من خلال عقله، من خلال قدرته، من خلال اختياره، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج أخلاط من الخير والشر نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أرأيتم أيها السادة والسيدات إلى هذا المعنى الذي ينبغي أن نتبينه في التكليف، ينبغي أن لا ننساه أبدا. أحسب أنكم جميعا أدركتم هذا المعنى الذي أقوله، واستطعت أن أبسطه بالقدر الممكن. إذن أعتقد أننا نستطيع أن نقول إن الإنسان مكلف وحر في الوقت ذاته، ولا تناقض. الإنسان مكلف، أي خوطب بأمر صادر من الله عز وجل إليه أن يطيع إن أطاعه أثابه، وأن لا يعصيه إن عصاه عاقبه. الإنسان من خلال هذا التكليف الموجه إليه ليس حرا، أي مكلف بوظيفة، ولكن هذا الإنسان المكلف في الوقت ذاته ينظر إلى نفسه فيجد أنه قادر أن يفعل أو أن لا يفعل، يملك أن يطيع ويملك أن لا يطيع. بهذا المعنى هو حر، لكن بالمعنى الآخر هو ليس بحر. إن أردتم بالحرية أن يملك الإنسان قراره، وأن أحدا لا يضطره إلى فعل، وأن الخالق قال له سر في مناكب الأرض كما تشاء والهو عبث بما تشاء، إن أردتم بالحرية هذا فالإنسان ليس حر، ذلك لأن الإنسان موظف والموظف ليس حر. وأما إن أردتم بالحرية القدرة على أن ينفذ الموظف وظيفته أو أن لا يوظف أو أن لا ينفذ، فالواقع أن هذا الإنسان حر. ومن هنا ينبغي أن لا ننسى أن التربة التي يستنبت فيها التكليف هي تربة الحرية. التربة التي يستنبت فيها التكليف الآتي من عند الله عز وجل هي تربة الاختيار. إذا فقد الإنسان اختياره فقد التكليف، إذا فقد الإنسان حرية اتخاذ القرار فقد التكليف. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الساهي حتى يصحو، وعن المجنون حتى يعقل. ذلك لأن هؤلاء ليسوا مؤهلين للخطاب لأنهم لا يملكون أن يتخذوا القرار. هل أنا بحاجة أيها الإخوة والأخوات إلى أن أزيد إلى أن أزيدكم دلائل على هذا المعنى الذي أقول؟ أجل، هنالك مزيد من الدلائل، ولعلها أهم من كل ما قد قلت، هي الدلائل التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. لاحظوا في هذا الكلام أمرين اثنين متقابلين: الأول الحرية التي هي مناخ التكليف، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تلاحظون هنا مناخ الاختيار ومناخ الحرية، لكنها ليست الحرية المطلقة، لأنه قال بعد ذلك: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. انظروا إلى قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. انظروا أيضا إلى هذا المعنيين: التكليف في مناخ الاختيار، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. هنا ربما، كلمة ربما للتكثير وليست للتقليل، أي سيأتي يوم وأكد لكم أن هؤلاء الكافرين يتمنون أمنية تحرق أفئدتهم دون جدوى، يتمنون لو كانوا في حياتهم الدنيا مسلمين ومؤمنين بالله عز وجل. ربما سيأتي يوم يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ثم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. إذن هذا التكليف منوط بهذا الاختيار: أنا كلفتك وأبلغتك وأنذرتك وحذرتك، فإن شئت فاسمع وإن شئت لا تسمع. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع بصير. وهذا الكلام يتجسد فيه المعنى ذاته بأوضح صورة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وكلمة لا إكراه في الدين أيها الإخوة ليست كما يتصور بعض الناس نهيا، أي لا تعني خطابا لرسول الله يقول لا تكره الناس على أن يدينوا بالحق الذي أمرتك أن تبلغهم إياه، ليس هذا معنى الكلام. وإنما معنى الكلام لا نافية وليست ناهية. لا يتحقق الدين عن طريق الإكراه، فهو نفي إخباري وليس نهيا إنشائيا يخاطب الله عز وجل به عباده. ذلك لأن الدين يعني الاعتقاد، أن يعتقد الإنسان بأنه عبد لله، وأن الله هو قيومه ومالكه، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بهذا الإله، إلى آخر مبادئ العقيدة الإيمانية بالله عز وجل. هذا الاعتقاد لا يمكن أن يغرس في القلب إلا عن طريق التفاعل مع العقل، وإلا عن طريق الاختيار. فأنا إن لم أملك المقومات التي تجعلني أعانق هذا اليقين، هيهات للأنبياء كلهم أن يرغموني إرغاما على أن أعتقد بما لا أعتقده. يمكن أن يلزموني بأن أقول كلاما لا أؤمن به. أما الدينونة، والدينونة شيء غير الكلام، الدينونة الخفية بالقلب لله عز وجل فلا تتحقق إلا بأن يحمل الإنسان نفسه حملا على أن يفكر، ثم يزداد في تفكيره، ثم يتدبر، وإذا بعقله تفاعل مع يقينه القلبي فاعتنق هذا اليقين. وهذا معنى قوله عز وجل لا إكراه في الدين، أي لا تتحقق الدينونة لله بالإكراه، وإنما الدينونة لله عز وجل تأتي عن طريق اختيار يملكه الإنسان أولا، اختيار التأمل والتدبر والتفكير فيما يطرح عليه، ثم عن طريق التفاعل القسري عندما يفكر الإنسان بنتيجة معادلة رياضية أو بنتيجة حقيقة علمية. وكم من الناس من تصور أنه أن لا هذه ناهية لا تكره، وكأن الإكراه ممكن، والنهي عن الشيء فرع عن تصوره. إذا قلنا لا تكره الناس على الدينونة، كأنني أقول لهم يمكن أن تكرههم على أن يعتقدوا على أن يدينوا، لكن لا تكره. ثم يقول الله عز وجل قد تبين الرشد من الغي، عليك أن توضح البينات والدلائل، عليك أن تبرز دلائل عبودية الإنسان لله عز وجل كأنصع ما يكون الدليل، وعليك أن تبرز الدلائل العلمية على ربوبية الله واحدا لا شريك له كأنصع ما يكون البرهان على ذلك. والناس لهم عقول بعد هذا، والناس مختارون بعد ذلك، مهمتك هذه فقط. وقد تبين هذا الأمر، تبين الرشد من الغي، ثم إن مهمتك أن تحذر من عرف الحق ثم أعرض عنه متجاهلا، وأن تبشر من عرف الحق ثم عانقه وتفاعل معه. هذه مهمتك. وانظروا في هذا إلى الكلام الآخر المتكرر جدا في كتاب الله عز وجل، إن عليك إلا البلاغ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوه أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذا الكلام مكرر جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أيها الإخوة، عرفنا أن التكليف صادر من الله عز وجل لعباده إجبارا، ولكن هذا الإجبار يتجسد في أجر من المثوبة للطائع، وفي عقاب قيده وهيأه الله سبحانه وتعالى للعاصي إلا إن عفا. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم عرفنا أنه حيثما وجد التكليف لا بد أن يوجد الاختيار، إلى جانب صفات أخرى تحدثنا عنها، القدرة أن يكون الإنسان صاحيا غير ساهم غير غافل غير نائم، ولذلك قالوا النائم غير مكلف لأنه لا يتمتع بقدرة، هذا الكلام مهم جدا أيها السادة والسيدات، لأن الدعوة مترتبة على هذا التكليف. إذا عرفت أن التكليف بالطاعة لا يتأتى إلا في تربة الاختيار، وأن إرغام الإنسان على الطاعة لا يسمى طاعة، إذن فالدعوة إلى الله عز وجل ما ينبغي أن تأتي إرغاما، وإنما ينبغي أن تأتي تذكيرا وتنبيها وإرشادا، ثم تترك هذا الإنسان وشأنه. هذا الكلام مهم جدا، ذلك لأن في الناس من يتصور أن مهمة المسلمين إذا دعوا إلى الله سبحانه وتعالى أن يأطروا الناس أطرا، وأن يحملوهم حملا، وأن يقصروهم قصرا على تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. هنالك في الناس من يتصور هذا، لكن بعد أن قلت لكم الكلام الذي أوضحته فيما أعتقد جليا، نتساءل: إذا أنا نجحت في إرغام زيد من الناس على أن ينفذ أوامر الله إرغاما تكوينيا لا تكليفيا، فهل هو مطيع عندئذ؟ يعني أنا إذا حملت إنسانا حملا إلى المسجد وألزمته إلزاما بأن يركع ويسجد ويقرأ الفاتحة ويفعل، قد أنجح في هذا، لكن هل هذا الإنسان بهذا العمل الذي أرغمته عليه إرغاما أصبح مصليا؟ هل يستأهل بذلك الأجر الذي قيضه الله سبحانه وتعالى للمصلي؟ هل يكون ممن استجاب لقول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري إطلاقا؟ ولو أن إنسانا شهر سلاحا على شخص من الناس وألجأه عن طريق السلاح إلجاء إلى أن ينطق بالشهادة وأن يعلن أنه خاضع لدين الله سبحانه، ففعل ذلك تحت قسوة هذا الإرغام وتحت قسوة هذا الإلجاء، أفيعد هذا الإنسان مؤمنا عند الله عز وجل وقد أرغمته إرغاما وجررته إلى ساحة الإيمان جرا؟ لا أعد بذلك، قد حملته على أن ينفذ التكاليف التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. وهذا الكلام واضح جدا، لكن فيكم من قد يقول: ولكن إذا ارتكب إنسان وزرا من الأوزار التي أناط الله بها عقوبات دنيوية، ألا نعاقبه في الدنيا؟ ألا نعاقب الزاني؟ ألا نعاقب القاتل في الدنيا؟ أليس هذا نوعا من الإرغام؟ بل هذا نوع من الإرغام، ولكن هذا يختلف أيها الإخوة اختلافا كبيرا عن الدعوة التي نتحدث عنها، عن دعوة الإنسان إلى الإيمان بالله، عن دعوة الإنسان إلى أن يكون مطيعا لأوامر الله سبحانه وتعالى. هذا شيء، وأن أظلم إنسانا فأسرق ماله شيء آخر، أن أظلم إنسانا فأقتله أو أنتهك عرضا شيء آخر. الظالم ينبغي أن يقتص منه، ذلك لأن هنالك عدالة في دار الدنيا، وهذه المسألة مرتبطة بالعدالة. ما ينبغي أن نترك ظالما يسير بين الناس بظلمه يمينا وشمالا، بل لا بد أن نضرب على يديه. ما ينبغي أن نترك إنسانا يسيء إلى الآخرين أو يهتك أعراض الآخرين، ينبغي أن نضرب على يديه. هذا عقاب لمجرم، عقاب لظالم، هذا شيء آخر. ثم إن الإنسان الذي آمن بالله سبحانه وتعالى وأعلن أنه قد خضع لأوامر الله عز وجل، فإن هذا الإنسان قد أقام عقد إذعان بينه وبين الله سبحانه وتعالى. بموجب عقد هذا الإذعان قال لله عز وجل: أنا الآن راض بقانونك لأنني آمنت بك. وتصور أن إنسانا خضع لدولة وانسجم مع نظامها، وكان هذا الإنسان خاضعا لنظام هذه الدولة لا بد أن يؤخذ بقوانينها. ولهذا الكلام شرح سنأتي عليه إن شاء الله في درس أو حلقة آتية، والحمد لله رب العالمين.